مصر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. استمرار إقبال الناخبين الإيرانيين على مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان ومجلس خبراء القيادة. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيريه القطري والتركي سبل وقف العدوان الصهيوني على غزة. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تؤكد أن غزة بحاجة ماسة لإقامة مستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية من الخارج. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. يواصل الناخبون الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي بدورته 12 ومجلس خبراء القيادة بدورته 6، ويتنافس نحو 15,000 مرشح للوصول إلى 290 مقعدا في البرلمان الإيراني، و 144 مرشحا لشغل 88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة. هذا ويحق لأكثر من 61 مليون مواطن إيراني المشاركة في هذه الانتخابات في نحو 950 ألف مركز اقتراع تتوزع على مختلف المدن والقرى في جميع محافظات البلاد. للمزيد حول آخر المستجدات عن الانتخابات في إيران نستمع إلى التقرير التالي.
في تمام الساعة 8 صباحا انطلقت انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دورتها 12 ومجلس خبراء القيادة 6 في إيران، على وقع تطورات غير مسبوقة داخليا وأقليميا. كان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي من أوائل المقترعين. طوابير اصطفت منذ الدقائق الأولى من فتح أبواب الاقتراع. الثقلان الأساسيان في المعترك السياسي الإيراني وعلى مدى أشهر من يوم الاقتراع أعدا العدة لهذا اليوم. الأصوليون الذين خاضوا السباق الانتخابي بعدة لوائح في العاصمة طهران يتطلعون لأغلبية مريحة في البرلمان المقبل. أما الإصلاحيون وإن كانوا يشكون من عدم تأييد أهلية عدد من مرشحيهم من قبل مجلس صيانة الدستور، إلا أنهم اجتمعوا في دعم قائمة واحدة في العاصمة طهران، وكأنه اجتماع بين الأضداد داخل البيت الإصلاحي لإبعاد التشتت. أما فوق الإصلاحيين والأصوليين هو الناخب الإيراني، يرنو لتزريق روح جديدة في البرلمان على أن يكون سبيلا لحل مشاكل البلاد وفي طليعتها الاقتصاد. وهنا التحدي الأكبر أمام المرشحين.
أتمنى التغيير وأملي في ذلك كبير. أعتقد بأن التغيير ممكن وأن صندوق الاقتراع هو السبيل الوحيد.
ما نريده اليوم هو التغيير الموجود وإيجاد حل لأزمات البلاد، وذلك عبر انتخاب الأصلح.
بالنسبة لهؤلاء القضية ليست مجرد انتخابات أخرى، إنما انتخاب بحثا عن تغيير.
أدلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم بصوته في الدقائق الأولى لبدء الاقتراع في انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة. وقال سماحته بعد الإدلاء بصوته أن العالم ينظر إلى هذه الانتخابات ليرى ماذا سيفضي إليه هذا الحدث في إيران، داعيا أبناء الشعب إلى المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات. وتابع القائد أن على الشعب الإيراني أن يدخل بمشاركة في هذه الانتخابات الفرحة في قلوب الأصدقاء والغضب في قلوب الأعداء، وأن يتسابق في مثل هذه الأعمال كما أوصى القرآن الكريم. وصف الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيس انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة بأنه عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد، مؤكدا أن المنتصر في الانتخابات هو الشعب الإيراني. وعقب إدلائه بصوته في انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة صباح اليوم في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة طهران، قال رئيسي أن جميع التيارات السياسية ومرشحيها جاءت لتسطر ملحمة بمشاركة الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن رأي الشعب يحدد مصير البلاد. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مباحثات هاتفية مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن والتركي هاكان فيدان، تطرق خلالها إلى سبل وقف العدوان على غزة. وتبادل أمير عبد اللهيان ونظيره القطري وجهات النظر حول آخر تطورات الجهود والتحركات السياسية لوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة والمبادرات المقترحة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإرسال شحنات المساعدات الإنسانية الدولية للقطاع. كما بحث وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره التركي تطورات الأحداث في فلسطين والجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن غزة بحاجة ماسة لإقامة مستشفيات ميدانية وإفادة وفود طبية من الخارج، لأن مستشفيات القطاع أصبحت عاجزة عن تقديم العلاج للمرضى والجرحى. بدورهم أعلن مسؤولو مستشفى العودة أن قوات الاحتلال لم توافق على إدخال أي مساعدات طبية إلى غزة، وأنه يتم تأجيل إجراء العمليات الجراحية بالمستشفى لعدم توفر المستلزمات. وخلال الحرب على غزة أخرجت إسرائيل 31 مستشفى من الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود من إجمالي 36، كما استهدفت أكثر من 150 مؤسسة صحية جزئيا وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي. تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تحاول التوغل بعدد من الآليات والجرافات في بلدة القرارة شمال خان يونس بقطاع غزة. وقالت كتائب شهداء الأقصى إنها قصفت بقذائف الهاون تحشدات وآليات جيش الاحتلال في محور التقدم شرق مدينة خان يونس. بدورها أعلنت سرايا القدس استهداف مجاهديها بالاشتراك مع لواء العمودي الجناح العسكري لحركة فتح تجمعات لجنود الاحتلال المتمركزة في محيط معبر إيرز شمالي غزة. كما دمرت كتائب المجاهدين دبابة إسرائيلية من نوع ميركابا 4 بصاروخ موجه شرقي جبالية. استشهد شقيقان فلسطينيان وأصيب ثالثهما برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوب غرب الخليل في الضفة الغربية. ومع الإعلان عن ارتقاء الشهيدين فترتفع حصيلة شهداء الضفة إلى 416 منذ بدء العدوان على القطاع وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية. إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال مواجهات مع فلسطينيين تصدوا لاقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الكيان في بلدة جبع بجنين، فيما اقتحمت وحدات الاحتلال مدينة سلفيت من مدخلها الشمالي. أسقطت قوات حزب الله طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي العزية بمنطقة صور جنوبي لبنان. وفي وقت سابق قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان مستوطنة غورين شمالي الأراضي المحتلة بصواريخ من طراز فلق ردا على اعتداءات قوات الاحتلال على القرى والبلدات جنوبي لبنان. كما أعلنت المقاومة اللبنانية استهدافها تجمعات لجنود الاحتلال في موقعي جل العلام وتلة الكبرى بقذائف المدفعية، مشيرة إلى توجيه ضربات بصواريخ الكاتيوشا إلى مستوطنة أيلون ملحقة بها خسائر فادحة. انطلقت تظاهرات حاشدة في محافظات صعدة وريمة ومأرب في اليمن نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استمرار إقبال الناخبين الإيرانيين على مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان ومجلس خبراء القيادة. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيريه القطري والتركي سبل وقف إطلاق النار الصهيوني على غزة. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تؤكد أن غزة بحاجة ماسة لإقامة مستشفيات ميدانية وإفادة وفود طبية من الخارج. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل. تعرفنا في الحلقة الماضية من برنامجنا حول الفارابي على نسب هذا العالم والفيلسوف وأسرته،
وفي هذه الحلقة سنستعرض آثاره ومؤلفاته خاصة، وإنه يعد أكبر الفلاسفة والمفكرين في الشرق والعالم الإسلامي، فكونوا معنا وصاحبونا.
مستمعينا الكرام، يعتبر الحكيم أبو نصر الفارابي من الفلاسفة والمؤلفين الغزيري الإنتاج في الحضارتين الإيرانية والإسلامية، وإذا ما استثنينا عددا لافتا من المؤلفات في العلوم المختلفة والتي لا شك في أصالة نسبتها إلى الفارابي، هناك عدد كبير من الآثار والمؤلفات نسبت إليه. وبالطبع فقد لا تكون من بين مؤلفاته، فقد أدت الشهرة المنقطعة النظير للفارابي ومكانته في العالم الإسلامي إلى أن تنسب إليه بعد وفاته الكثير من الرسائل في الفلسفة والمنطق أو بعض العلوم الأخرى، ومن الممكن الرجوع إليها في فهارس المخطوطات للمجموعات والمكتبات في أرجاء العالم.
وهناك كتابات في بعض من العلوم نسبت إلى الفارابي، ولكنه لم يولها الكثير من الاهتمام أو لم يعرها اهتماما بالأساس. وتوجد بعض الأشعار العربية أو الفارسية نسبت إلى الفارابي بحسب ذوقه وقريحته، رغم أنها لم ترد في المخطوطات، ولذلك فقد تجاوزوا المجال العلمي والفلسفي حتى عدوه من ضمن الشعراء المعروفين.
ومهما يكن من أمر، فقد أدت شهرة الفارابي في الأزمنة المختلفة إلى أن يستغل بعض الكتاب والعلماء والشعراء شهرته من أجل المحافظة على آثارهم وأفكارهم وأشعارهم على مر التاريخ، بل إن البعض قد يكون استغل ورقة نسبة الآراء المتعارضة مع الدين أو المتنافية مع الأعراف الاجتماعية إلى هذا الفيلسوف.
ورغم أن عددا من الآثار المهمة للفارابي قد وصلنا وفقد عدد من آثاره الأصيلة، فإن من المحتمل أن تكون كتابة مختصرات لرسائل الفارابي قد أدت إلى تفرق آثاره وتهيئة الأرضية لضياعها وزوالها، إلى جانب بعض الأحداث التاريخية المؤسفة في العالم الإسلامي والتي لم تكن بالقليلة، وأدت إلى التصفية الجسدية والعلمية للعلماء.
أيها الأحبة، رغم أن نطاق الموضوعات التي كتب فيها الفارابي الرسائل واسع، ولكن رسائله وكتبه ليست على قدر كبير من الضخامة والسعة، وللأسف فإن الكثير منها كان مصيره الضياع. وفي الحقيقة فإن الجهود لم تبذل قبل القرن التاسع عشر من أجل جمع مؤلفاته، والكثير منها المترجم إلى اللاتينية والعبرية يحتفظ به اليوم في مكتبات المخطوطات في أوروبا.
الأحبة، ترك الفارابي ما يقرب من 70 مؤلفا مكتوبا، ويرى المؤرخون أن كل آثاره تقريبا كتبت بعد بلوغه 50 وفي عهد إقامته في بغداد وحلب. ويمكن تقسيم مؤلفاته إلى مجموعتين، هما المنطق والعلوم الأخرى. وتتركز معظم مؤلفات الفارابي على شرح فلسفة أرسطو وأفلاطون وجالينوس.
وقد كتب الفارابي آثارا خالدة في مجال المنطق والميتافيزيقيا والموسيقى والسياسة، كما ألف كتبا مثل الجمع بين رأيي الحاكمين أفلاطون الإلهي وأرسطو طاليس وتحصيل السعادة وآراء أهل المدينة الفاضلة والسياسات المدنية وكتاب الموسيقى الكبير وإحصاء العلوم وما صح وما لا يصح من أحكام النجوم.
وقد كان أسلوب التأليف عند الفارابي يتمثل في أنه كان ينقل معظم المفاهيم إلى المتلقي رغم رعايته للإيجاز والاختصار، كما كان يرى كما يبدو أن من غير الصحيح وضع الحكمة تحت تصرف الأشخاص غير المعروفين أو عوام الناس. وقد خطأ الفارابي أولى الخطوات باتجاه تصنيف العلوم.
وكان الفارابي أول من أدخل الفلسفة في العالم الإسلامي، واستطاع أن يمزج بجدارة المنطق والفلسفة بالعلوم الإسلامية.
نعم، وكان لهذا الفيلسوف تأثير كبير في المنطق والفلسفة، ويعد من الفلاسفة الإيرانيين الحكماء.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي. أيها الأطائب، يدور حديثنا في هذا البرنامج عن الفيلسوف الموسوعي الإيراني المسلم أبي نصر الفارابي، واستعراض الجوانب العلمية الموسوعية من شخصيته وإسهاماته في رفض الحضارة الإنسانية في كل المجالات وخاصة الجانب الفلسفي. الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
تحية طيبة لحضراتكم. وقد أوجدت مؤلفات الفارابي تأثيرا عجيبا في تغيير الجو الديني والعلمي في عصره، وأدت هذه المؤلفات وتأثيرها إلى أن يعرف الفارابي بأنه فيلسوف المسلمين.
وبلغ تأثيره حدا بحيث يبدو أنه كان يعد الفيلسوف الأول الذي أدخل الفلسفة إلى العالم الإسلامي ومزجها بالعلوم الإسلامية، بحيث تدرس الفلسفة والمنطق حتى اليوم باعتبارهما من دروس الحوزات الدينية.
ولم يكن العصر الذي كان الفارابي يعيش فيه عديم التأثير في الدور المدهش الذي أداه في الفلسفة، وظهر في العالم الإسلامي العلماء والفلاسفة الذين هم من مستوى الفارابي بل وحتى الأعلم منه بعد فترات قصيرة من الفارابي، ولكنهم لم يتمكنوا من أن يتركوا تأثيرا في الفلسفة والمنطق الإسلاميين.
ويرى كتاب التراجم أن الفارابي كتب تعليقات على كتب أرسطو، ومنها أرغنون والطبيعة وكائنات الجو وما بعد الطبيعة والأخلاق، ولكن البعض منها فقد. ولم تكن هذه المؤلفات تمتلك أهمية الآثار التي تلتها، وكانت تعتبر نوعا من التمرين في الفلسفة.
ويعتبر كتاب إحصاء العلوم وكتاب الحروف من أهم آثار الفارابي، وهما يستحقان الوقوف عندهما من حيث تقسيم العلوم وتصنيفها.
وعلى حد قول الباحثين فقد لقب الفارابي بالمعلم الثاني بفضل بيانه لنظرية جديدة حول العلم وتصنيف العلوم.
وقدم أرسطو في مؤلفاته معلومات حول تصنيف العلوم، ودون الباحثون نظرياته من بعده.
مستمعين الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأحبة على كرم متابعتكم، وموعدنا معكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى.
حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية.
في أمان الله.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينثر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي يدور يدور، كل ما كبرنا الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيز المستمع نواصل الحديث عن وحدة المسلمين في نظرية أهل البيت عليهم السلام ومعالم منهجهم للحفاظ على هذه الوحدة.
يا حبيب الله إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
عزيزي المستمع، لم يكتفي أهل البيت عليهم السلام بالتركيز على المفاهيم والمثل الأخلاقية بالكلام والحديث والتوجيه وأساليب التعايش الاجتماعي، بل مارسوا ذلك عمليا في سلوكهم والتزاماتهم وفي التعامل مع أصحابهم، حتى يمكن القول بأن هذا السلوك والسياسة كان لها دور عظيم في حفظ وحدة المسلمين وعدم تحول الحكم الإسلامي إلى حكم قومي يميز بين المسلمين أو بين بعض القبائل وغيرها، حيث تعرض المجتمع الإسلامي فيما بعد لمثل هذه العصير، وقد ابتلي بمثل هذه السياسات التي مارسها الأمويون بشكل خاص. فأهم أساليب تحقيق الوحدة بين المسلمين هو وضع أسس وأساليب التعايش بينهم على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم واتجاهاتهم وعقائدهم، وركز أهل البيت عليهم السلام على إزالة الفوارق القومية والقبلية بين فئات المجتمع، والذي نجده في أحاديثهم بشكل واضح. وهذا التأكيد يأتي انسجاما مع النظرية القرآنية في إلغاء هذه الفوارق اجتماعيا لتمتين هذه الوحدة. مستمعينا الأعزاء، المهم في هذا الحديث هو اهتمام أهل البيت عليهم السلام بقضية التعايش بين المسلمين، والتي يكون لها تأثيرات على المستوى الاجتماعي والسياسي، حيث أكد أهل البيت ضرورة التعايش وأهميته، ودعوا إلى تحقيقه انطلاقا من مجموعة أفكار أساسية. أولا، الفكرة الاجتماعية التي تقول بحاجة المجتمع الإنساني إلى تعاون بعضه مع البعض الآخر لأجل تكامله ورفض العزلة والانطواء أو التجزئة والانقسام في المجتمع. ثانيا، ضرورة شعور الإنسان بالمسؤولية تجاه المجتمع ووفائه بالالتزامات الاجتماعية والقانونية أو الروحية والعاطفية أو الأخلاقية. هذه المسؤولية والالتزامات التي تحفظ وحدة المجتمع وتزيد من قوته وقدرته على مواجهة المشاكل. ثالثا، ضرورة المساهمة في تطوير المجتمع وتكامله من خلال السلوك الأخلاقي الراقي والمعاملة الطيبة والقدوة والأسوة الحسنة. ولذا جاءت دعوة أهل البيت عليهم السلام للتعايش السلمي دعوة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية للمسلمين، سواء كانت قوانين والتزامات أو مسؤوليات دينية وأخلاقية أو ممارسات وشعائر عبادية أو علاقات عائلية ورحمية أو آداب اجتماعية أو مشاعر وعواطف روحية وإنسانية. ويمكن أن نجد ذلك واضحا في النصوص الكثيرة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. عزيز المستمع، وأما في مسألة حسن المعاشرة مع الناس، فقد انطلق أهل البيت عليهم السلام في ذلك من مبدأ التعايش الاجتماعي بشكل عام ومن مبدأ أخلاقي عام اهتم به أهل البيت في موروثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العمل الاجتماعي، والذي تكون له آثار إيجابية حسنة تنعكس بطبيعة الحال على قضية التعايش الاجتماعي أيضا. عزيزي المستمع، أن المبدأ الأخلاقي عبارة عن حسن المعاملة والتودد مع الناس وإبداء المرونة والملاينة معهم والمداراة لهم والبشاشة في وجوههم، والذي يعبر عنه الشارع المقدس بحسن الخلق والمعاشرة.
يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدًا.
مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عند جولة أخرى نصاحبكم من خلالها بين عبق التاريخ وأجواء الحضارة والثقافة عبر برنامجكم الأسبوعي تبريز الفيروزج المضيء.
راجينا أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في هذه الحلقة التي سنكمل فيها جولتنا بين رحاب مقبرة الشعراء. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأحبة، ذكرنا في الحلقة الماضية أن مقبرة الشعراء في حي سرخاب بمدينة تبريز عبارة عن نصب تذكاري ضخم دفن فيه عدد من الشعراء والصوفيين والمشاهير الإيرانيين. وقد شيد هذا النصب الضخم خلال أواسط عقد السبعينيات من القرن العشرين خلال عهد طهماسب دولة شاهي سكرتير الثقافة والفنون في محافظة أذربيجان الشرقية، وهي من المقابر الأثرية للمدينة وتضم قبور ما يزيد عن 400 شاعر وعارف وأديب من إيران وبلدان المنطقة خاصة القوقاز.
يعود تاريخ مقبرة الشعراء في سرخاب إلى ما قبل 800 عام، وأول من وري جثمانه فيها هو الشاعر الحكيم الأسدي الطوسي وصولا إلى أستاذ اللغة والأدب الفارسي المعاصر محمد حسين بهجة التبريزي المعروف بشهريار الذي سنأتي على ذكره. جدير بالذكر كمعلومة تاريخية أن أقدم إشارة إلى هذه المقبرة وردت في كتاب نزهة القلوب لمؤلفه حمد الله المستوفي لعام 740 للهجرة.
من أشهر من دفنوا في مقبرة الشعراء نذكر على سبيل المثال الأسد الطوسي، قطران التبريزي، مجير الدين البيلقاني، وخاقاني الشرواني، وظهير الدين الفارابي، وشابور النسابوري، وشمس الدين السجاسي، وذو الفقار الشرواني، وهمام التبريزي، وماني الشيرازي، وشكيب التبريزي، وأخيرا السيد محمد حسين بهجة التبريزي المعروف بشهريار.
وتحفل باحة المقبرة من جميع أطرافها بأشعار الشعراء الذين دفنوا في هذه المقبرة، حيث زاد ذلك من جاذبية أجواء المقبرة ومحيطها، كما تطالعنا في هذا الموقع أقسام جانبية مختلفة، منها قسم الأعمال والشؤون الإدارية، وقسم مبيعات الكتب، وجناح الصناعات اليدوية، والتماثيل الصغيرة، وما إلى ذلك.
مستمعينا الأفاضل، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج تبريز الفيروزج المضيء. نرى من المناسب هنا أن نعرف المستمعين الكرام بعدد من أشهر الشعراء والأدباء الذين رقدوا في هذه المقبرة، ومنهم أبو نصر علي بن أحمد الأسدي الطوسي، وهو أول شاعر دفن في مقبرة الشعراء. من أعماله الشعرية ومؤلفاته قصيدة المناظرة، و جرشاس بنامه، ولغة الفرس، وكتاب الأبنية عن حقائق الأدوية. وقد كان هذا الشاعر من أهالي مدينة طوس في خراسان في الأصل، ولكنه توفي في تبريز عام 425 للهجرة ودفن في مقبرة سرخاب.
وهناك أيضا قطران التبريزي، وكان من الشعراء المعروفين في القرن الخامس الهجري، وثاني شاعر دفن في سرخاب ومقبرة الشعراء، ويعتبر أول شاعر نظم الشعر بالفارسية في أذربيجان، ومن بين آثاره ديوان قطران ودقيقي ومنجيك، توفي في 465 للهجرة، ووري الثرى في سرخاب، وتكمن أهمية آثاره في الإشارة إلى أحداث تبريز التاريخية المهمة.
خاقاني الشرواني، وهو من أشهر الشعراء الذين دفنوا في مقبرة الشعراء، ويعد أكبر شعراء القرن السادس، ومسقط رأسه مدينة شروان أو شيروان. جاء في المصادر التاريخية أن هذا الشاعر الكبير ولد عام 520 للهجرة وتوفي في مدينة تبريز سنة 595 من الهجرة. من ضمن آثار هذا الشاعر الشهير ديوان أشعاره، ومثنوي تحفة العراقين، ومنشآت الخاقاني، ومثنوي مختصر باسم ختم الغرائب.
مستمعينا الأكارم، ومن بين الشعراء الكبار المعروفين الآخرين الذين دفنوا في مقبرة الشعراء بمدينة تبريز، الشاعر محمد حسين بهجة التبريزي المتخلص في أشعاره بلقب شهريار. وقد ولد هذا الشاعر سنة 1325 من الهجرة في تبريز، وشد الرحال إلى طهران في شبابه لمواصلة دراسته. وعند وصوله إلى العاصمة وإقامته فيها تعرف على الأستاذ الفنان والموسيقي أبو الحسن صبا، وتعلم منه العزف على البربط أو البوزق أو ما يسمى بالفارسية بالستار، كما تعلم منه المقامات الموسيقية الإيرانية.
تابع شاعر شهريار دراسته الدينية بالتزامن مع دراسته في دار الفنون، ودخل مدرسة الطب عام 1925. وخلال سنوات تواجده في طهران كان شهريار ينظم الشعرين الفارسي والآذري بمهارة، وتحول شيئا فشيئا إلى وجه معروف وبارز في مجال الشعر ونظمه في إيران.
نعم، في خلال الفترة بين عام 1950 و1951 أبدع منظومته الشعرية الخالدة حيدر بابا يا سلام، أي تحية إلى بابا حيدر. تعتبر هذه المنظومة الوجدانية من روائع الأدب التركي الأذربيجاني، وذكر فيها الشاعر أصالة مدينته ومسقط رأسه ومظاهر الجمال فيهما.
عاد الشاعر شهريار إلى تبريز عام 1954 وترك الدراسة في الطب، وفي هذه السنة تزوج من إحدى قريباته ورزق من هذا الزواج بثلاثة أولاد. وفي الأربعينيات بلغ الشاعر محمد حسين بهجت المعروف بشهريار ذروة شهرته، وقام بكتابة ثلث القرآن بخط النسخ الجميل، وطبع ديوان أشعاره الفارسية والتركية عدة مرات، ونفدت هذه الطبعات بعد طباعتها بشكل مباشر.
وقد نظم شهريار كتابه القيم المعروف بسهندية خلال سنوات إقامته في تبريز، ورقد شهريار في المستشفى بعد مرضه عام 1989 في طهران، ورحل عن هذه الدنيا رحلته الأخيرة في نفس السنة، ودفن في مقبرة الشعراء بتبريز بناء على وصيته.
وقد تم اختيار الذكرى السنوية لوفاة شهريار الشاعر الإيراني المرموق والشهير كيوم وطني للشعر والأدب الفارسي من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وبهذه المناسبة تقام في جميع أرجاء إيران برامج واحتفاليات لتأبين هذا الشاعر القدير والإشادة بمكانة الشعر والفن الإيرانيين.
مستمعينا الأعزاء، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين معالم مدينة تبريز التاريخية والسياحية، كل الشكر لكم على طيب متابعتكم، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله عند المزيد من المعالم.
نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في الناس
تسير شؤون الحياة أحيانا خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلا، كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال، وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة؟ يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه،
وأغيظ من عاداك من لا تشاكل. وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
قيل إن موت ألف من العليا خير من ارتفاع واحد من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وما لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب.
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته. إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي، وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هو السيد؟ فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا طرقت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة، سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
شهد على نفسه وملائك قدسه،
زيادة على نفسه وما لقيت قدسه والعالم من أنسه سبح حمدا لله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله.
الساعة